في كون معتم في الفضاء السحيق، توهج يلمع من بعيد، إنه فانوس العلم المستنير، يترقب رحلة جديدة، رحلة نبحر فيها عبر المجرات لنستزيد نوراً عبر العوالم والأكوان. هنا بودكاست وهج بالتعاون بين أستروفايل وستيمو مونتس.
السلام عليكم مستمعينا، هذا بودكاست وهج من أستروفايل وستيم مومنتوس. في هذا التعاون راح نحرص على أن نقدم ونعرف جميع المهتمين بالفلك بأصول علم الفلك وكيف العرب ساهموا فيها بشكل جدا كبير وفعال إلى يومنا هذا. أنا ريام الأحمدي مؤسسة أستروفايل.
وأنا بشائر الخير عضوة في أستروفايل.
مهدي سليمان عضو في أستروفايل.
المحور الأساسي لحلقتنا اليوم هو عن بدايات العرب، كيف بدأوا هذه الشعلة في مجال الفلك، كيف ساهموا في الماضي، ولا يقتصر على ذلك بل إلى الآن إسهاماتهم باقية ومستمرة وصداها واسع وكبير في جميع أنحاء العالم. كثير من الناس يعتقدوا أن علم الفلك والعرب كان ارتباط قديم ووقف، لكن الحقيقة أنه هو مستمر حتى وإن كانت استمرارية غير واضحة للكل. وكيف أن المسلمين وتحديداً العرب منهم ساهموا في هذه العلوم وخلوها باقية وممتدة إلى يومنا هذا.
دائماً أتساءل ليش النجوم أسماءها عربية؟ ليش نجم سهيل؟ ليش نجم الثريا؟ ليش بنات نعش؟ فكانت كلها مسميات عربية، فإيش علاقة النجوم وتسميتها بالعربي وعلاقة العرب معاها؟
أتوقع لو رجعنا للبشرية بدون تحديد عرب أو مسلمين، مخيلتنا ساعدتنا في الحصول على تفسير على هذه الأجرام في السماء. فلو رجعنا أتوقع نرجع للمخيلة، لكن اليوم حلقتنا تتكلم أكثر عن الدور المسلمين والعرب في تطور هذه العلوم، ولكن كبشر استخدمنا المخيلة في تفسير الأشياء. وكما نعرف أن المخيلة هي لبنة العلوم، فلو تكلمنا عن الفلك يعني بشكل خاص، البشر أرادوا أن يبحثوا عن تفسير عن ماهية هذه الأجرام الصغيرة في السماء، فاستخدموا مخيلتهم في الربط ما بين هذه الأجرام الصغيرة، فابتدأت رحلتهم مع الفلك.
وكيف أنه هي كانت دليل لهم في الصحراء وفي البحار، وكيف كانوا فعلا دائما يستدلون بها وكأنها تدلهم إلى شيء ما، فكيف أنه الأشخاص أو كيف أنهم أصلا كانوا فقط ينظرون للسماء ويبدأون يرسمون مخططهم زي ما احنا قاعدين نستدل بالمواقع واللوكيشن عندنا في الجي بي اس في الجوال، كيف هم بس كانوا بنظرة منهم للسماء كانوا يدلون كل الطرقات في الصحاري والبحار.
واحس ان هي فعلا السماء كانت لهم هي البوصلة. يعني احنا الان باي مشوار حتى بابسط مشوار على طول نتجه لجوجل مابس، فين اروح كيف اروح. واشوف ان يعني وجهة نظري إن العرب برزوا بشكل جدا كبير من بين كل الثقافات والحضارات في الفلك، لأن البيئة العربية صحراوية، فما كان عندهم أي استدلال. يعني تخيل إنه أنت الآن في مكان ضايع فيه، ما قدامك ولا شيء تقدر تشيري له ولا شيء ثابت، لأن يعني ما راح تشيري على الرمال وتتبعيها
فعلا،
فما كان في أي معلم آخر، عكس مثلا في الثقافات الأخرى اللي فيها طبيعة يعني نباتية وكذا ممكن يستدلوا بشجر بشيء يشوفوه من بعيد، لكن كانت رمال في رمال سابقة. طبعا أكيد كان في معالم أخرى لكن نتكلم عن الأغلب، والشيء اللي يجمع العرب وبيئتهم بشكل أكبر، فكانت السماء هي الشيء الوحيد الثابت عندهم.
فالسماء كانت بوصلة لنا، يعني كما ذكرت سابقا بأن الإنسان أراد أن يبحث عن تفسير عن ماهية هذه الأجرام أو هذه الأضواء الصغيرة في السماء، فربطها بخطوط ذهنية، رسم خطوط ذهنية للإيصال يعني بينها، فرسم الكوكبات أو اللي حنا نعرفها الأبراج، طبعا هي 88 كوكبة يعني رسمة ذهنية لحيوانات وحوش. هذا هو تفسير الإنسان الأول.
طب مهدي أنت ذكرت أنه هي يعني رسم ذهني، يعني هل الإنسان بدأ يرى السماء وبدأ يتخيل هذه نقول الكواكب النجمية وبدأ يتخيل أشكالها وسماها
الكوكبات؟ صحيح.
أيوة.
هي أحلام الظهر زي ما ذكرنا. الفكرة في الموضوع أنه عندما تناقلها البشر حتى وصلت يعني خصوصا يعني هنا حنا لنا كمسلمين وكعرب وفي الجزيرة العربية أو في المملكة العربية السعودية، عندما وصلت قديما وصلت لنا عبر وسيلة أو عبر الأدب أو القصص، ولأن حنا شعريين يعني كعرب أو كمسلمين ولدينا فصاحة وبلاغة باللغة العربية، وكنا شاعريين زي ما ذكرنا، يعني استخدمنا الأدب واستخدمنا القصص التي تناقلناها يعني هنا في الجزيرة العربية لنقل هذه المعرفة. هذا هو الجميل في الموضوع. أيضا أمرنا يعني بالبحث بهذا العلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فهنا في صيغة أمر لنا أن نبحث، وعلى أساس يعني هذه الدعوة طورنا علومنا، لدينا يعني إنجازات في واختراعات عديدة، وعلم الفلك هو أحد يعني إنجازاتنا كمسلمين. لعلي أذكر الكيمياء، لعلي أذكر الرياضيات، لعلي أذكر البصريات، علم البصريات، لعلي أذكر الفلك.
فعلا المسلمون العرب يعني برزوا جدا، كان العصر الذهبي لهم في تطور علوم كثيرة يعني زي الطب والفلك والهندسة وأشياء مرة كثيرة. فأحد الأشياء اللي برزت وبطلتنا في القصة هذه هي مريم الأسترلابية، عالمة فلكية مسلمة وعربية طورت أداة الأسترلاب. طبعا هذه الأداة الأسترلاب اللي صنعها الأغريقيون، ولكن هي اللي طورتها مريم الأسترلابية. نتساءل ليش اسمها مريم الأسترلابية؟ لأنها طورت الأسترلاب، فبالتالي
ممكن ولا قاطع ورتك المشاعر. إيش هي أو شيء أداة الأسترلاب؟ ممكن البعض يتساءل.
الأداة الأسترلاب فعلا هي أداة كانوا يستخدمونها في السابق. مريم الأسترلابية طورت هذه الأداة وصارت تستخدم نقول في يعني تحديد مواقع الكواكب النجمية، وأيضا تحديد بدايات الشهور الهجرية. كان لها دور هذه الأداة في تحديد أيضا مواقيت الصلاة وأيضا في الملاحة البحرية. فكان يعني كيف المسلمون كانت مهمة جدا لهم هذه الأداة، لأنها تحدد بداية الشهور، أيضا تحدد القبلة، فلها
شروق الشمس،
شروق الشمس أيضا والقمر. فكان لها أدوات أو استخدامات كثيرة في هذا الشيء، عشان كذا العرب كان لهم أهمية في تطوير هذه الأداة. فإلى يومنا هذا كيف ممكن نفسر الأداة الأسترلاب لو كانت في يومنا هذا؟ إيش راح يكون استخدامها؟
طبعا احنا سميناها كعرب بذات الصفائح. كانت يعني مصنوعه بمعادن اتوقع ونحاس
فعلا
ثقيل. إيه. عشان يثبت لما نمسك احنا الاسترلاب ونحدد فيه الـ 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 النجوم والكواكب والقمر والشمس يجب ان يكون ثابت في يدنا. ف يعني صنع من هذه المعادن لكي يعني يمكن من تثبيته ومعرفة شروق وغروب هذه الأجرام لكي نحدد فيها الاتجاهات. طبعا الأسترلاب هي مرة ثانية هي أداة فلكية، يمكن اخترعها اليونانيون، لكن طورناها كمسلمين، وكانت يعني إسهامات مريم الأسترلابية في هذه الأداة عندما رسمت الأجرام، عندما رسمت السماء فيها، عندما رسمت أبرز النجوم فيها خصوصا النجوم يعني العربية، عندما رسمت نجم الشمال فيها. فساعدنا في تطور هذه الأداة، وأصبح بمقدورنا تحديد الفصول وتحديد الاتجاهات وتحديد القبلة يعني في سفرنا وفي ترحالنا وفي حلنا وفي ترحالنا.
الاستقلاب أقدر أوصفه عالية. بأنه هو خريطة متكاملة للسماء، جميع أجرامها جميع تغيراتها واختلافاتها، لدرجة أنه حتى يحدد ارتفاع النجوم فوق الأفق. يعني نتكلم عن كم سنة زمان هذا الاختراع، فشيء جدا عظيم أنهم وصلوا لهذه الدقة بأعينهم المجردة وتنبؤاتهم اللي ما كانت قائمة. طبعا هذه التنبؤات على أساطير أو على أشياء خرافية، كانت تنبؤات علمية حسب حسبتهم للكون وملاحظتهم وتدقيقهم في السماء، فإنهم توصلوا لهذه الدقة فهو شيء جدا رائع.
كمسلمين قسمنا السماء إلى خطوط طول وعرض، يعني ممكن هذه تكون معلومة صحيح. جميلة. وعندما قسمنا هذه السماء إلى خطوط طول وعرض رصدنا عدد نجوم وأجرام أكثر، يعني تقريبا ما يقارب 300 نجم رصد وسمي بأسماء عربية.
وعلى فكرة الأسماء هذه إلى الآن قائمة، وهي اللي يعني حتى ناسا معتمدتها. نتكلم عن واحدة من أكبر وكالات الفضاء في العالم، تسميات هذه إلى صحيح. الآن معتمدة وسارية أكثر من مثل التسميات الإغريقية.
صحيح. فأصبحنا نحدد يعني النجوم والأجرام بدقة عالية. فيعني تخيلوا معي عندما طبقنا خطوط الطول والعرض هذه في الأرض، أصبحنا نحدد المواقع على 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 كوكب الأرض يعني بدقة عالية أيضا. فاختراع خطوط الطول والعرض هو اختراع مسلم أو اختراع اختراعنا. فسماتنا كما ذكرت ليست فقط في الكيمياء والرياضيات والفلك وما إلى ذلك، لا، سماتنا عديدة يعني في هذه العلوم، لكن بالأخص حنا نتكلم اليوم على علوم الفلك. طبعا أنا أحب دائما لما أبدأ يعني أي حديث عشان نعرف يعني الكون اللي برا واللي يعني خارج كوكب الأرض، يجب أن نعرف الأجرام أو الكواكب القريبة منا. فلعلي دائما أحب أني أبتدأ بهذا السؤال، كم عدد الكواكب في مجموعتنا الشمسية بحسب بعدها وقربها أيضا من الشمس؟
الحقيقي ولا الكذبي؟
لا لا، أبغى الكذبي.
الكذبي 9،
الحقيقي
بلوتو المغضوب عليه 8.
8.
طيب نرجع لبلوتو. فصراحة لأنه يعني ممكن قلت لكم أنه الوسيلة الوحيدة كانت لنقل هذه المعرفة، يعني لم نكن نمتلك بساط، وهذه معرفة يعني يجب أن تدون وربما دونت في كتب. ولكن يعني الجميل في الموضوع خصوصا لنا كعرب وكمسلمين، استخدمنا الأدب والقصص والأشعار في نقل هذه المعرفة.
ذكرت أن العرب دخلوا حتى الأشعار أو دخلوا علم الفلك حتى في أشعارهم، فهل صحيح. تشوف أن هذه النقطة ساهمت في نقل زي ما تسميه الموروث العربي والثقافة الفلكية العربية؟
صحيح. والآن يعني ربما حتى في الأدب المعاصر، راح نقول إن شاء الله أمثلة في هذه الحلقة، حتى في الأدب المعاصر توجد مدلولات فلكية ودلالات فلكية. إحنا مثل ما قلنا لكم كعرب يعني أشخاص شاعريين بالفطرة، وعندما يعني نريد أن نهدي شخص يعني هدية، لم نكن يعني نمتلك هدايا عينية حينها، كنا نمتلك فقط يعني بلاغة وفصاحة وكلمات جميلة، فكنا نكتب شعرا يعني نختزل من مخيلتنا شعرا جميلا لنهديه لمن نحب، وكنا يعني نستخدم دلالات فلكية.
ما يعني كانت السماء يعني رمزية هائلة، فيها ما يعني عدد مهول من الأشياء اللي ممكن يستخدمها الإنسان في شعره وغزله.
بالضبط،
تخيل السماء بدون تلوث ضوئي. صحيح. كيف نظروا إلى السماء؟ يعني أكيد شافوا الأجرام بوضوح تام، ربما حتى أنهم ممكن فشوا من شكل السماء وهي واضحة. ف يمكن زي ما قالت ريام احنا نغبطهم على هذه او هذا المنظر.
وما يخلص المخزون على فكرة، دائما المخزون متوفر من ناحية الغزل والشعر تجاه النجوم للآخرين. يعني انا ما اجي اعبر، ليش دائما اعبر انه في عتمتي ظهر لي نجوم، وهذه النجوم كانت عبارة عن شخص، فزي اللي قضوا لحياتي او حتى كان شمس اشرق لحياتي في عتمتي. فدائما نتشبه بهذه الاشياء، ودائما نتشبه بهذه السماء.
وزي بخصوص هذه النقطة من الاختلافات الثقافية والدلالات الثقافية اللي نقدر نربط علم الترجمة والفلك في بعض فيها، هو ان اللغة العربية والاشعار تلقي اغلب التشبيهات والاوصاف. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما الله وصفه بوداعي الى الله باذنه وسراجا منيرا، يعني حتى القرآن حمل معاني كثيرة أدبية من جمال السماء عند العرب. فالعرب دائما وصفوا القمر بشكل أكثر وأكبر من غيرهم، وأما في اللغات الأخرى ركزوا أكثر على الشمس، البهجة والتفاؤل وكل هذا ربطوها بالشمس أكثر، بينما احنا ركزنا على الجمالية في القمر، ولا عيب في ذلك، بالعكس هو شيء جدا جميل وجدا رائع. والسبب فيها إن العرب بيئتهم أو مناخهم حار جدا، فما كان عندهم رفاهية إنهم يتأملوا الصباح أو عموما فترات النهار، عكس الثقافات الأخرى اللي كان ليلهم موحش وبارد ودائما ربطوا الليل بالاكتئاب وكذا، فنلقى نادر عندهم أوصاف القمر على عكسنا.
ممكن أن كنا نرتحل حتى مساء ممكن عشان الجو. لكن لو أردنا أن نعرف الكون حولنا، يجب أن نعرف يعني الكون اللي قريب منه أو الكواكب اللي قريبة منه. فكم عدد الكواكب في مجموعتنا الشمسية؟
ثمانية.
في بيت ثمانية. صراحة ثمان كواكب، صحيح. في بيت إذا يعني حفظته راح تعرفون عدد الكواكب في مجموعتنا الشمسية بحسب بعدها وقربها من الأرض. أنا راح أقول البيت مرة، والمرة الثانية راح أوقف عند كل كلمة، ومن سياق الكلمة قولوا لي إيش هو
الله بنلعب يعني
الكوكب إيه. والفكرة في الموضوع أنه يعني هذه أول معرفة ممكن بعض المستمعين يعني ننقلها لكم عبر يعني قصيدة من يعني الأدب العربي، أو بيت من الأدب العربي. فالبيت يقول: عطريني يا زهرة الأرض مرة، واشتري لي زحل أو نبات بلوتو. عطريني
عطارد،
اللي هو أقرب الكواكب إلى الشمس. صحيح. يا زهرة
الزهرة
توأم الأرض،
صحيح. أو كوكب البنات، ولا بس بيستون،
لا زمرد.
زمرد
حسب الزهرة. الزهرة. الأرض
موطننا،
أرضنا المعمورة. أرضنا المعمورة. المريخ،
المريخ
اللي راح نستعمل الأحمر
قريباً. عطرين يا زهرة الأرض مرة المريخ، واشتري لي
المشتري.
المشتري هذا كوكب الأولاد. المشتري
ديه
ولا المريخ؟ المشتري ولا المريخ؟
المريخ محايد أحسه،
أتوقع المريخ.
لا محايد محايد
محايد. عطرين يا زهرة الأرض مرة، واشتري لي زحل.
زحل كوكب زحل.
زحل أو
أورانوس.
أورانوس. نبات
نبتون.
نبتون.
آخر شيء بلوتو. طبعا نعرفين بلوتو طلع برا المجموعة الشمسية بسبب يعني أنه كويكب
لا يستوفي شروط الكواكب. فعلا
صحيح، في للأسف يعني
شتنا مر هذا
لأنه كويكب
يعني نتكلم عن كوكب صار قمره أكبر منه،
أخوك الصغير. طيب.
تدرون في كوكب وفي كويكب. اي كوكب صح.
طب ليش تتنمرين؟
طيب في قمر وفي قمير، تدرون المعلومه هذه قبل؟
لا هذه قمير اول مره اسمع فيها.
وش
قمر وقمير
منك نستفيد يعني في
نفس ما في كوكب في كويكب او كوكب قزم في قمر وفي قمير. اتوقع يعني القمير اذا كانت معلوماتي ان شاء الله تكون صحيحه أقل القطر حقه أقل من 300 متر. وزي ما أنتم عارفين أنه في أقمار طبيعية وفي أقمار صناعية. ويعني قمرنا اللي احنا نشوفه كل يوم في سماء الليل هو أحد أشكال الأقمار الطبيعية، ولعل يعني حتى اسمه مو قمر، اسمه لونا. تعرفون المعلومة هذه صح؟
صحيح.
لونا توقع اسم لاتيني. إذا تعرفين مسبار، إيش كان مسبار كاسيني؟ المسبار هذا صور، أي صور الأرض من يعني من مسافة بعيدة. هذا المسبار صور الأرض يعني نقطة زرقاء، أوكي، لأنه تعرفون تقريبا كم يعني الماء موجود في كوكب الأرض. من بعيد إذا كان سؤالك كيف تتخيلين كوكب الأرض من المشتري، راح يكون نقطة زرقاء وفي يعني في جنبه نقطة بيضاء صغيرة مرة تدور حوله. هذا هو المنظر. صحيح. ففي قمر وفي قمير، نرجع المعلومة.
قبطان السماء. ذهبنا في رحلة.
ما يعرفون يعني إيش ليش اسمي قبطان السماء، بس ممكن يعرفون إن شاء الله في الحلقة هذه.
حسناً.
تفضلي.
حسناً. قبطان السماء، عندما زرنا محمية الملك خالد رأينا النجوم وكأنها تزين السماء الظلماء هذه.
صحيح.
أذكر لنا ما هي هذه النجوم عندما تراها في السماء، ماذا تتخيل
لنا؟ أكيد يعني كعرب وكمسلمين ارتبطت النجوم بحياتنا، بحياة أجدادنا اليومية في الليل والنهار. عرفنا من خلالها دخول فصول السنة، وعرفنا وقت البرد والحر،
وحسبنا النجوم تظهر في أوقات معينة. مثلا نقول هذه نجوم شتوية، هذه نجوم صيفية، هذه
صحيح. صحيح. طبعا زي ما ذكرت أول، لما رسمنا الكوكبات أو الرسمة الذهنية لهذه الأشكال الخيالية في السماء، اكتشفنا أن بعض الكوكبات ثابت في مكانه وبعضها يتغير قبيل الصيف أو قبيل الشتاء أو فترة يعني فصل معين. فيعني من خلال حسبة هذه النجوم عرفنا يعني كأهل قرى أو فلاحين متى نحرث الأرض، ومتى يعني نبذر الأرض، ومتى نستعد لنزول المطر.
واو.
وعرفنا يعني كأهل بر أيضا مواسم الرعي والسفر، وكأهل البحر عرفنا يعني مواسم الصيد البحري والسفر أيضا لوجهاتنا. ففقط من هذه المخيلة أو باستخدام المخيلة، كما ذكرنا سابقا بأن المخيلة هي لبنة العلوم، فقط من يعني تخيل هذه الرسمات في السماء الذهنية مكنتنا من معرفة اقتراب أو انتهاء الفصول. فالكوكبات هذا هو أثرها، وهذا هو أثر رصدها في سماء الأرض، ويعني أثرت علينا يعني كعرب وكمسلمين، كما يعني كما قال تعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وعلى أساس يعني هذه الدعوة طورنا أدوات للرصد والبحر للرصد والبحار، ورصدنا كما ذكرت سابقا عدد نجوم تقريبا أكثر من 300 نجم، وهذه النجوم سميت بأسماء عربية، ويعني إلى الآن مسجلة في ناسا وفي المنظمات الفضائية أو الوكالات الفضائية بهذه الأسماء العربية. فساعدنا هذا العلم أو علم الفلك في تحديد اتجاه القبلة، معرفة أوقات الصلاة، معرفة الشهور التي تهتم بأبرز العبادات مثل شهر ذي الحجة، حددنا فلكيا موعد رؤية هلال شهر رمضان، وطورنا الأدوات كما ذكرنا سابقا. ممكن تكلمنا عن أو المريم الاسترلابية وكيف استخدمت الأداة الاسترلاب وكيف طورتها. فإيش هو الاسترلاب؟ الاسترلاب هو أداة فلكية قديمة أطلقنا عليه يعني كعرب ذات الصفائح. هو نموذج لثنائي البعد للقبة السماوية. تعرفون القبة السماوية اللي هي السماء حقتنا، هذا يعني السماء تعكس الكون، فأطلقنا عليها القبة السماوية، هي قبتنا في الأرض، فهي تظهر كيف تبدو السماء، أو هذا الاسترلاب وهذه الأداة تظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد. يوجد منه نوعان، فيه الاسترلاب السطحي وفيه الاسترلاب الكروي.
عندي سؤال لكم بشاير ومهدي، لما نقول كلمة فضاء إيش أول شيء يجي على بالكم؟
الكون الفسيح.
أنا أتخيل رائد فضاء بالحال وقاعد يسبح في يعني في فضاء أسود معتم كذا، ما أدري كذا أتخيل، لما أحد يقول لي رائد فضاء أتخيل أنا رائد الفضاء كذا قاعد أسبح في الفضاء، ما أدري وين رايح.
أيضا أنا أتخيل شيء مرة رهيب، ودائما أستحضر هذه الآية في بالي، في فلك يسبحون، كيف كل هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه المجرات كلها في فلك يسبحون؟ كيف كنا باعتقاد إحنا في الجغرافيا كنا نشوف رسمة نقول مجرة درب التبانة وحولها الكواكب في اعتقاد أنه هي ثابتة في الفضاء، لكن هي تجري لمستقر لها، فكيف أنه هذه الآيات أصلا موضحة لنا سابقا عن الفضاء وعن سريان فعلا. الكون في هذا الكون والفضاء الفسيح.
وعلى فكرة ترى القرآن مذكورة فيه كثير أشياء تخص الفلك، يعني من ناحية تشبيهات وأشياء أقسم فيها الله، ممكن إحنا نقراها لأنه متعودين عليها لأنها لغتنا الأم، فبالعادة لما الأحد يعني أحد يقرأ شيء بلغة الأم ترى ما يركز على المعاني كثير، لكن لما أحيانا أقرأ تفسير آية يعني أنصدم قد إيش إنه
فعلا
هي بالأساس علمية،
يعني حتى كيف حددنا يعني حتى استخدامها، كيفية استخدام هذه الأجرام وفائدتها كما ذكرنا سابقا في سورة يعني الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، يعني طريقة الهداية بها نهتدي باتجاهها نعرف أين نتجه، فاستخدامها أيضا
مو بس في الاتجاهات، حتى في نقول عدد السنين، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين، فسبحان الله يعني كل الأشياء مقدرة لنا في القرآن، وحتى بالملي كل الأشياء بالملي مذكورة فعلا،
حتى إيه؟ منازل القمر مذكورة في القرآن ومشبهة إيه؟ بالعرجون القديم،
القرآن علم، العلوم موجودة كلها في القرآن فعلا.
فسماءنا يعني لأجدادنا كانت منازل كما ذكرنا للشمس والقمر، هي من 28 منزلة، لعلي أذكر بعضها اللي هي الثريا والدبران والنعام، تعرفون أكيد النجوم اللي أيضا من ثقافتنا تحكي قصة سعد اللي هي سعد الدابس، سعد البالع، سعد السعود، سعد الخبايا، يعني تنزل الشمس في كل واحدة منها 13 يوم حتى ينقضي العام وتكتمل الفصول، فهذا يعني مثل ما يقولون تدعيم لاستخدام هذه الأجرام في معرفة الشهور، والتي يعني تمكننا منها من حساب السنوات
فعلا.
فأقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وليس بالنجوم نفسها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، سورة الواقع. فعرفنا حنا الأبراج التي نستدل بها بنجومها في السفر كما ذكرت عبر الصحراء بحثا عن الماء والكلى، وعرفنا حركة السماء والفصول ومواعيد الأمطار والرياح، كنا لا نتقل يعني أو أجدادنا لم يتنقلوا من مكان إلى آخر حتى يعني يتأكدوا من قرب أو موسم المطر. فعندي سؤال لكم، ممكن نطلع برا الموضوع، دائما أن المدخل للفلك بالنسبة لي ليس علمي بل هو يعني ثقافي وفني أيضا، ففي أحد منكم جرب يعد النجوم قبل مرة؟
والله يعني كثير
عدت،
أتوقع كل واحد فينا حاول يعد النجوم.
وين عديتي النجوم؟
أنا جاي لك في أسطورة. قولي لي أول شيء وين عديت النجوم؟
أتوقع في السيارة ورا آخر المقاعد ورا في القزاز الأخير.
أوكي، وأنت تسافرين أو سطح البيت؟
ممكن
حنا في السطح. ممكن لما يعني في أسطورة زي ما قالت ريام أنه أول شيء أنتوا عديتوا النجوم صح؟
أيوه.
أسطورة اللي لا تعد النجوم يطلع لكم ثالول، تعرفون وش الثالول أو الثالول الزائدة الجلدية؟ توقع كان مرض معدي سابقا أو مرض بسبب فيروس معين، فكان شائع حينها. ليش أهلنا كان قالوا لنا لا تعدون النجوم تطلع لكم ثاليل؟ هل هذا صحيح؟
أكيد نجرب.
أجرب أنا لو صحيح كان شفتوني ثالولة أنا كبيرة.
يعني
عديت النجوم.
توقع اللي عندنا أساطير
وأنت في عيش هني.
عندنا إحنا كعرب عندنا أساطير وخرافات يعني هائلة.
ليش طيب
هائلة جدا.
ليش
ما حد يدري بس إن كل واحد الثالول يخترع.
طيب ممكن لأن كنا نرقد في السطح.
يخوفونا.
لم نكن نمتلك يعني وسائل تكنولوجيا أو شيء ننشغل فيه دائما إيش يعني بلشينا هلا ما نرقد، فكان يخوفونا يقولون لا تعدون خلاص لا تعدون النجوم تطلع لك ثالول، فكنا نخاف خلاص نرقد نغطي ونرقد على طول.
فعلا.
طيب ممكن يكون هو أحد الأسباب
أو هذه أسطورة أخرى لتنويم الأطفال. أنا ما قد سمعتها لو أنا كبيرة ترى ما أتذكرها من صغيرة.
أو لها يعني معنى آخر وهو لا تعدوا النجوم ولكن انظروا ما بين هذه النجوم في أنفسكم في خوالجكم، ممكن يعني هذه الفكرة. فأنا دائما أشوفها بالمنظور يعني اللي هي بالنسبة لي السماء والنجوم هي يعني مصدر للإلهام ومصدر يعني ربما نستلهم شعرا أو فنا، فدائما الإنسان أيضا يرى انعكاسه وانعكاس خوالجه في السماء، يتخيل بمجرد فعلا ما تنظر إلى السماء فأنت تتخيل
هذا ما يقال نحن في الكون والكون فينا.
الله.
فأتوقع هذه الأسطورة يعني سمعناها كثير. قال حكيم من حكماء العرب ما تزال في المرء بقية براءة ما حافظ على خمس. إيش هي الخمس أشياء اللي حافظ عليها عشان يعني تكون لسه في براءة؟ تقبيل كسرة الخبز المرمية على الأرض مرتين من الجهتين، هذا واحد.
واو.
اثنين، انتظار مبلغ من المال عند الرغبة في حك باطن الكف. ثلاثة، رمي السن التالف باتجاه السماء طمعا في سن أجمل. الرابع، كراهية عد النجوم خشية الثاليل. الخامس، تعديل وضع الحذاء المقلوب.
الإنسان
كلها
تعرفون إذا كان الإنسان بريء لسه واحد من الأشياء الخمسة هذه بحافظ عليها.
والله أشكرك أستاذ مهدي، يعني طلعنا بريئين الحمد لله. عندي سؤال لكم.
تفضلي.
احنا الحين قاعدين نذكر علاقة العرب بالفضاء والفلك وكيف ان هم طوروا هذه الاشياء وخلقوا نقول مسميات للنجوم وخلقوا اشياء يستدلون بها العرب. طيب ايش علاقة الان اليوم العرب بالفلك والفضاء؟ جميل. ليش صار في فجوة زمنية ما بين العرب القدامى وما بين اليوم العرب الحديثين؟ إيش الفجوة اللي صارت وإيش الحديث الأشياء اللي تجلت إلينا يعني اللي تجلت لنا اليوم من خلف هذه الأشياء اللي أخذناها من العرب القدامى، وإحنا كأننا نستكمل تلك الحقبة الزمنية اللي هم بدأوها اليوم.
هو أثر هذا أثرها علينا الآن.
قبل شوي لما سألتكم عن إيش أول شيء يجي على بالكم لما نقول كلمة فضاء، لاحظت إن الأغلب الصورة النمطية عندهم الفضاء هي ناسا، هي الوكالة هي وكالة الفضاء الأمريكية، فتلقائيا مرتبط عندهم بناسا، وهي في الأساس ناسا شيء جديد، يعني ما نشأت من الصفر، هي نشأت على علوم قائمة من آلاف السنين، فالأجدر إنه الآن يكون الصورة النمطية في أذهاننا إنه والله نذكر أحد علماء العرب مباشرة. بمجرد ما نتكلم عن الفضاء أو نتذكر تشبيه أجدادنا وقصصهم عن السماء، وللمسلمين والعرب إسهامات جدا كبيرة وكثيرة، لعلي أذكر على السريع يعني رواد الفضاء العرب. أول رائد فضاء سعودي عربي مسلم اللي هو سمو الأمير سلطان بن سلمان، بعده بسنتين تقريبا طلع للفضاء رائد الفضاء السوري محمد فارس، وفي غيرهم كثير، هزاع المنصوري من دولة الإمارات، السلطان النيادي. على فكرة السلطان النيادي هو أطول رائد فضاء عربي جلس في الفضاء، مجمل الرحلة كانت 6 شهور. لا الاسم في خير بإذن الله. السلطان النيادي جلس في الفضاء 6 شهور بلا انقطاع، يعني ما كانت تروح ورجع، كانت 6 شهور مستمرة، فهو أطول رائد فضاء عربي يجلس هذا المدة بالفضاء. وبعده علي القرني السعودي وريانة برناوي، وريانة برناوي أيضا تحمل يعني إنجاز جديد في الفضاء، اللي هي أول رائدة فضاء سعودية أو عربية سعودية. فإحنا نفخر بريانة ونفخر بجميع الرواد، سواء كانوا إضافة جديدة للعرب في الفضاء أو لا، يكفي أنهم راحوا ونجحوا في هذا الشيء، فهو إنجاز جدا رائع. وإسهامات العرب ما وقفت هنا وبس، يعني ما اقتصرت على رواد فضاء، كمان في الأقمار الصناعية، يعني معلش مهدي تذكرني بس كم عدد الأقمار الصناعية السعودية اللي
هذا سؤال لكم الآن. هذا سؤال لكم
كل مرة تسألني
كم عدد كم عدد الأقمار الصناعية التي أطلقناها يعني كسعوديين في الفضاء؟
كل مرة أقول 17 ويطلع خطأ.
صحيح 18 قمر صناعي. ممكن المعلومة هذه يعني الكثير منا يعني لا يعرفها، ولكن يعني في الشرق الأوسط نحن نعتلي المركز الأول في إطلاق الأقمار الصناعية، وكل قمر له يعني هدف من الأهداف، و يعني بعضها أهداف للبحث أو عملية المسح الجيولوجي، وبعضها للوسائل التواصل اللاسلكي، وبعضها يستخدم في الملاحة في الطائرات وما إلى ذلك. فهذه معلومة جميلة مرة. ولو يعني نرجع لسؤالك ريام، أنه كلنا عندنا يعني صورة نمطية لما نقول فضاء، يجي في بالنا على طول ناسا وسهمات الغرب في الفلك والفضاء. لا، بسبب موروثنا الفلكي وأثر هذه الثقافة الفلكية لدينا، أصبح لدينا تركيز ومهمة وهي أن نتطور في هذا المجال. وبسبب تطورنا وبسبب يعني دعم حكومتنا الرشيدة في هذا المجال، مكنتنا من يعني إطلاق 18 قمرا صناعيا، والكثير منها بيادي سعودية، والكثير منها تم تصنيع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويعني الحمد لله رب العالمين أصبحنا رقم واحد في الشرق الأوسط في إطلاق هذه الأقمار الصناعية. ويعني لم نكتفي بذلك، بل الآن ربما نستعد إطلاق أقمار صناعية أكثر، إسهاماتنا في الفضاء أكثر، خصوصا حتى في الجانب يمكن اللي يخفى على الجميع، الجانب التنظيمي والتشريعي. أكيد سمعتم عن مؤتمر حطام الفضاء.
صحيح.
من أكبر المؤتمرات يعني المختصة في مجال الفضاء، خصوصا والتي تتحدث عن هذه المعضلة وهذه المشكلة، وهي الحطام الفضائي. كثير من الأقمار الصناعية تم إطلاقها من دول عديدة، وللأسف حطامها لسه يدور حول الأرض، وتسبب تلوث يعني لسماء الأرض، تسبب بعض هذه يعني حطام هذه الأقمار الصناعية ربما يعني يسقط في أي مكان في الأرض. فنحن سباقون في هذا الشيء، وهو استكمال لهذا الموروث، واستكمال يعني لهذه الرسالة وهذه الرؤية من الآباء والأجداد. ربما استرسلت في الجواب، لكن اعذروني.
معلش فكرة أن السعودية استضافت هذا المؤتمر، هذه بحد ذاتها دلالة على أن السعودية أخذ المشكلة هذه على محمل الجد. يعني بالرغم من أن لسه في ناس تستهين من جميع أنحاء العالم، تستهين بمشكلة، أصلا تستهين بوجود الفضاء، السعودية تخطت هذه المشكلة، هذه العقبة اللي هي تكذيب الفضاء، وبدأت أصلا تشتغل على حل مشكلات أشياء
جانب التنظيمي والتشريعي. صح
فعلا،
يعني تركيز تنظيم، التركيز على التنظيم والتشريع. ربما أذكر يعني نقطة أخرى، حتى في قطاع الاستثمار في الفضاء والتعدين في الفضاء، كلكم سمعتوا بمعرض ليب صح ولا لا؟
صحيح.
طبعا معرض ليب ليس يعني مو بس تكنولوجيا، لا ايضا يعني في اكثر مجال، مجال الاتصالات، التكنولوجيا، وايضا المجال الفضاء. توجد حاضنات لبرامج الفضاء، توجد يعني دعم لتكنولوجيا الفضاء، ف يعني سباقون في التنظيم والتشريع، سباقون في التكنولوجيا، سباقون في المهمات.
فعلا شهدنا هذا التطور الأخير أصلا يعني إيه؟ إن
فهذا كله استكمال لهذا الموروث واستكمال لأثر هذه الثقافة الفلكية بنا يعني كعرب وكمسلمون، وبالأخص يعني في المملكة العربية السعودية كسعوديين.
طيب في شيء تدرون إنه في عندنا ليزك في السعودية؟
ليزك؟
ليزك
نيزك
عندنا نيزك عندنا نيزك في السعودية، عندنا نيزك نزل في الربع الخالي، جايتنا قطعة من الفضاء لعندنا، يعني عندنا إرث من الفضاء نملك. وهو تدرون أنه كمان ثاني أكبر نيزك في العالم؟
ما شاء الله. واو. ممكن المعلومة هذه جديدة بالنسبة لي، لكن يعني عندنا نيزك يعني بإمكاننا رؤيته في أي وقت صح بالذهاب إلى المتحف. وأتذكر وأنا صغير رحت عند النيزك، حاولت أني أكسر قطعة بيدي، قلت ممكن ينكسر معاي وأخذه.
يدك من كسرت أستاذ مهدي؟
لا طلع حديد، حديد ما شاء الله.
دايما الناس ترى ما يصدقون هذا الشيء، الناس غالبا ما يصدقون هذا الشيء، يوم نقول لهم حنا ترى هذا نيزك يقول لك نيزك حقيقي وش ذا جاي من الفضاء، كيف يصدقونا يوم نجيب مغناطيس ونحطه على النيزك فيقوم يلصق؟ واو
واو صادقين. أعرف أعزائي المستمعين اللي يبغى يجرب هذه التجربة ويروح ويشوف النيزك على أرض الواقع، تقدر تشوفوه في المتحف الوطني، في قطع كثيرة يعني تخص العلوم بشكل عام، في قطعة النيزك هذه يعني أكثر شيء رائع ومدهش، وفي أيضا استرلاب، ما أعرف إن في شيء آخر أو لا،
في قسم فلكي
شيء ذاكرتي.
إيه عندنا في قاعة الإنسان والكون، هو أول حاجة راح تلقونها قدامكم هو النيزك، فأول ما تدخلون هذه القاعة راح تشهدون اللي هو العلوم مع الإنسان وبداية الإنسان والكون ونشأته. وعندنا الإسترلاب
مدهش الصراحة.
إيه وعندنا الإسترلاب موجود في قاعة الإسلام والجزيرة، عن يحكي عن مريم الإسترلابية، وأيضا العلوم الطبية واللي طوروها العلماء المسلمون في ذلك الوقت.
طيب رأيكم هل للثقافة والفنون أثر في ترسيخ ونقل المعلومات الفلكية واستدامتها لليوم؟
والله يعني كما ذكرنا سابقا بأن المخيلة كانت هي لبنة العلوم، وكانت هي بداية يعني مسيرة البشر، أو أول خطوة خطاها البشر في هذا العلم عبر المخيلة، عندما أراد يبحث عن تفسير عن ماهية هذه الأجرام الصغيرة في السماء فرسم الكوكبات في مخيلته. فأثر الثقافة والفنون في ترسيخ ونقل المعلومات الفلكية أثر عظيم جدا. الأدب بشكل عام والأدب العربي كان هو طريقة الوحيدة في نقل هذه المعلومات الفلكية. استخدمنا هذه المعلومات الفلكية ويعني اختزلنا، صح الكلمة، اختزلنا منها قصصا، وحفظنا بها ذكرياتنا وتناقلنا بها هذه المعلومات. فكان العرب عامة والشعراء خاصة يمتلكون معرفة علمية متداولة في المجتمع. كان من الطبيعي أنكم تشوفون يعني كم هائل، أو أن كان طبيعي أنه يشوفون كم هائل من الظواهر الفلكية، ويعني يرصدون عدد كبير من النجوم ويسمونها، ولعلنا ممكن نشوفها في الأشعار، ونشوف هذه الاستعارات وهذه الأسماء الفلكية في الأشعار، خصوصا الأشعار يعني القديمة. فبالنسبة لنا كعرب، السماء كانت سقفنا والكواكب والنجوم كانت مرشدة لنا. فكما ذكرت سابقا بأننا كنا نهدي الشعر ونكتبه ونستلهمه يعني من النجوم، فكنا يعني نستلهم كلماتنا ونتغنى بها من السماء، لأن بسحرها وجمالها وما تكتنزه من ظواهر كونية كانت مصدر لنا ومصدر لإلهام لنا كعرب. استخدمناها في الوصف والمقارنة والتشبيه والكناية والاستعارة. وأيضا تفننا يعني الشعراء في وصف القمر والشمس والأبراج، مثل الدلو والعقرب والحوت، زحل، بنات نعش والثرية وغيرها. لعلك أنت بشاير ممكن الآن عرفتي قصة بنات نعش وشفتيها في أرض الواقع بأحد الفعاليات الفلكية التفاعلية، فأود أنك تشاركين تجربتك كيف أنه هذه القصص نقلت لك هذه المعرفة بطريقة جميلة ورسخت هذه المعلومة في يعني في 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 مخيلتك.
فعلا أنا الشيء اللي رسخ فيه المعلومات دائما يعني سواء الكبار أو حتى الصغار يوم أنك كيف ترسخ المعلومة في مخيلتهم عن طريق القصص، فكان كيف القصص لها دور في ترسيخ المعلومات. فأحد الأشياء اللي كان ذاكرها قبطان السماء كان يقول عن بنات نعش أنهم حاملين نعش والدهم وكانوا يلحقون فيها نجم سهيل،
كان سهيل لونه أحمر
فعلا كان هو على وجه المغيب كان راح غايب هو.
فكيف تعرفين نسيت أقول لك المعلومة إنه تعرفون القصص لما تتناقل من 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 شخص إلى آخر ومن من
تتحول
ومن عائلة إلى أخرى تتحور القصة فعلا. ففي جانب جميل لسهيل في جانب للقصة هذه بنات نعش وسهيل، إنه سهيل أنت شفتي لونه كان أحمر صح
فعلا،
فيقولون إنه ذبح نعش اللي هو أبو البنات السبعة و يعني صار في دماء في او
تغطى بالدماء
صار عليها دماء إيه. فهرب مع اخواته الشعراء الشاميه والشعراء اليمنيه،
فالكل مره كانوا هم يلاحقونه وكان هو يغيب يشرقون ويغيب
صحيح قصه جميله صح
فعلا فعلا.
انت عارفه النسخه هذه من القصه فقط موجوده هنا في يعني في الجزيره العربيه بشكل جميل، وكيف انه اجدادنا يعني اختزلوا هذه القصة ونقلوها وربطوا تقريبا جميع الاتجاهات في السماء، ربطوا اتجاه الجنوب باتجاه اللي هو سهيل، اتجاه نقدر نقول الغرب والشرق باتجاه شروق وغروب الشعرى الشامية والشعرى اليمانية، وأيضا بنات نعش باتجاه الشمال. فكيف ربطوا هذا الربط العجيب بقصة ونقلها لنا بصورة جميلة، يعني مثل ما يقولون ركزت في مخيلتنا وركزت في مخنا وأصبحنا منها نحدد الاتجاهات. فتوظيف هذا هذه المعرفة إيه وهالأدب في نقل الفلك
في شيء
يعني أسمى صوره.
في شيء مهدي سويته لنا، كنت كيف تعرف إنه هذا نجم الشمال ما بين بنات نعش ونجم الشمال؟ ففي حركة صحيح. سويتها لنا بيدنا إن يعني أشرنا بالإصبع الأول وبالإصبع الأخير
اللي هو 20 درجة صح؟
إيه. فكان كيف تبغى تعرف إنه بين نجم الشمال وبين بنات نعش، أو كيف تعرف المسافة فيما بينهم أو موقع صحيح. نجم الشمال كان بهذه الطريقة، شيء مرة رائع تعلمته. يعني أتوقع أنا الآن لو أني في الصحراء أو حتى في أحد شوارع الرياض أو في أي مكان في العالم راح أقدر أعرف موقع نجم الشمال بهذه الطريقة. فطريقة جدا رائعة يعني اللي طرحتها لنا.
طريقة القديمة
يس فعلا
طريقة القديمة في حساب يعني المسافات من الصبع الصغير للصبع الكبير هي تقريبا 20 درجة. فهي 20 درجة من يعني من أحد النجوم اللي هي في بنات نعش، أو 20 درجة اللي هي في الدب الأكبر، طبعا هي بنات نعش هي الدب الأكبر، أو من الدب الأصغر في 20 درجة. فبمجرد أنك تتخيلين القصة وتتخيلين هذه الكوكبة، يعني أحد الكوكبات يعني نسميها كوكبة لأنها يعني في مخيلتنا كعرب هي كوكبة أيضا، ربما يعني يكون اسمها الدب الأكبر لكن هي بالنسبة لنا كوكبة بنات نعش لو صح التعبير.
تختلف التسميات وتختلف القصص من ثقافة لثقافة، فنلقى مثلا حتى المجرات وغيرها من الأشياء اللي كانت يعني كانت واضحة في أغلب الثقافات تختلف تسمياتها وقصصها حسب هم إيش رؤيتهم وخلفيتهم الثقافية عنها. فزي ما قلت إن قصة بنات نعش وسهير تختلف مثلا من الثقافة العربية للثقافة الإغريقية على سبيل المثال.
لأن احنا تناقلنا هذه المعلومات، ترى الجميل في الموضوع نقلت إلينا هذه المعرفة بالقصص اليونانية حتى هنا يعني في الجزيرة العربية، ولكن الجميل في الموضوع عندما نقلت لم تحرف، لأن كان لها استخدامات يعني مهمة، وفي هي استخدامات الاستدلال وبالاتجاهات ومعرفة الفصول، فهي مهارات حياة أو موت. ولكن عندما تناقلناها أضفنا عليها سمتنا، حورنا هذه القصص أو
عدنا كتاباتها الثقافية.
صحيح، ولمسة جميلة مرة واقعية، فأصبح سهل يعني نقل المعرفة هذه يعني هذه المعرفة إلى يعني الأطفال، أو لأنها خلاص واقعية ومرتبطة بثقافتنا. فهذا هو أثر الثقافة والفنون في ترسيخ ونقل المعلومات الفلكية. يعني ممكن بشاير بالتجربة العملية لمست جمال المخيلة، وكيف فقط بالمخيلة أصبحت ترسم هذه القصص في السماء، ومنها تعرف الاتجاهات
فعلا.
فعندما وظف الشعراء حركة وسكون وأيضا وألوان ومنازل وبعد وقرب وظهور واختفاء، يعني هذه الأجرام وهذه النجوم وغيرها من الدلالات، وظفها في التعبير، يعني وظفوها الشعراء في التعبير عن خوالجهم وأحوالهم النفسية أيضا، وتصوير المعاني لإيصالها المتلقي بأسلوب يعني بليغ ومنيع.
والعجيب أن دائما إحنا دائما نشوف النجوم بعيد عننا، أو حتى القمر بعيد عننا، لكن بمجرد ما إحنا نكون في الصحراء حنحسها كأنها قبة سماوية تغطينا عن قرب. ففي شيء حصل وإحنا في محمية الملك خالد، كنا قاعدين نتابع النجوم، فجأة ظهر حاجة خلف الجبل، ظهر القمر، فجأة ظهر القمر.
كان يوم عيد ميلادك بعده.
فعلا كان يوم ميلادي، وفجأة ظهر القمر، وكان يعني بعد ما انتهينا من رصد النجوم ورؤية النجوم واستمتعنا فيها. طبعا دائما عدو الفلكيين هو القمر عشان يشوش عليهم النجوم.
كنت بقول توقيت مثالي انه بعد ما انتهيت وطلع
اكزاكتلي. فكان توقيت يعني مثالي، كأنه كان متخبي ورا الجبال وفجأة ظهر القمر.
هو متخبي.
كان متخبي.
لو تشوفين نوره كان متخبي. طبعا انا ساكت لاني مبسوط
كانت
ليله نجوم،
بس كان ظهوره
بعدين طلع القمر. اي
عظيم، كان ظهوره
هو
عظيم.
القمر صديق المبتدئين في الرصد، يعني انا اول شيء رصدته كان القمر، كنت
فعلا
دهشه ليش كذا قاعده اشوف القمر غير عن كل مره.
فعلا. فحتى يعني اول ما ظهر
يضحك يا صديق المبتدئين حرفيا. هل يخفض اول قمر هو يعني ثاني
أسهل شيء تقدر توجه التلسكوب عليه،
جرم في السماء، ثاني ألمع جرم في السماء بعد الشمس، وأسهل شيء صح نقدر نوجه عليه التلسكوب. أفضل وقت لي يعني لرصد القمر بالنسبة لك في أي طور ريام؟
البدر طبعا،
المكتمل.
استمتع
بالنسبة
فيه
لي. لأ
أنا أحس وش
هو أفضل نوع لك يا مهدي؟ يكون بدر.
لا أنا أشوف أنه يعني مثلا لما يكون يعني هلال أو نصف مشع راح تقدرين تشوفين يعني ما بين الجانب المضيء والجانب
exactly. هذا اللي بقوله
التفاصيل،
هذا اللي بقوله أنا أحب أشوفه في طورة، نقول الأحدب المتزايدة والأحدب المتناقص. فبس مجرد أنه يكون ما بين هذا التدرج، تشوفين تدرج الخافت ما بين العتم وما بين المنير، فتشوفين حتى الدائرة كاملة حقت القمر المعتم، شيء مهول، شيء عظيم يعني سبحان الله.
المبتدئين،
صديق المبتدئين، هذا اسم القمر من اليوم.
طيب بقول لكم معلومة، عارفين انه في اولمبيات للرصد؟
واو صدق.
لعل سويناها يعني كان لنا شرف في محمية الملك خالد، وهي بالتعاون مع منظمة موهبة و هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، فطلاب ما شاء الله أتوا بتلسكوباتهم ورصدوا في المحمية، أو يعني تدربوا على هذه الأولمبيات للرصد الأجرام بأسرع يعني طريقة. ففي أولمبيات، وتخيل حنا يعني كسعوديين مشاركين فيه، يعني ربما أثر هذه الثقافة علينا يعني وعظيم. لذلك يعني تغزل الشعراء بأكبر الأجرام وأجملها في سماء الأرض من شمس وقمر ونجوم. ولعلكم ممكن تعرفون أنتم يعني من أشهر التجمعات النجمية التي كتب عنها شعراء كثير وتغزل بها واستخدمناها فاستخدمها في وصفه أو في الاستعارة اللي هي الثريا. طبعا الثريا هي عنقود مكون من يعني أكثر من هي عنقود مكون من أكثر من 250 نجم تدور حول مركز مشترك في حيز لا يزيد عن 20 سنة ضوئية. هذه بعض المعلومات العلمية. هي تعد من أقرب العناقيد النجمية إلينا. وصفت أو وصفها كثير من الشعراء ونالت قدرا كبيرا من أبيات الغزل كما ذكرت بجمالها بسبب جمالها وبسبب وضوحها في سماء الليل. تعرفون امرؤ القيس من أشهر الشعراء ربما اشتهر في الغزل والوصف والتخيل. فلعلها يعني في الليل حل الليل وحس بوحش. فامرؤ القيس وصف يعني كآبة ليله الطويل في قصيدته المشهورة: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي، ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغاري الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. فجميل وصفه أنه كيف أحس بوحشة في الليل وأحس بأنه الليل ما قاعد يمشي.
يا سلام.
فوصف أنه النجوم وكأنها ثابتة، هو متعود على حركة النجوم، يقول كأنها ربطت بكل مغاري الفتل شدت بيذبلي، توقع هي يعني بعض الأماكن الجغرافية الموجودة، ويقول كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان لصم جندلي. يقول كيف كأن الثريا ما قاعد يمشي الليل، أبغى الليل يمشي، كأن الثريا علقت في بهذه الجبال يعني والليل لم ينجلي. أريد الصباح بصبح ومصباح منك بأمثلي. فلعل هذه بعض يعني الأشعار التي استخدمت هذه الأوصاف الفلكية.
جميل، الله يعطيك العافية وشكرا بشاير على هذا الإثراء الأكثر من رائع أنت ومهدي.
شكرا أيضا ريام، شكرا لك.
ولو حقيقة الحوار هذا كله كان عفوي وارتجالي، ما كان بأي تحضير كمحاور. اللهم كذا أنا وبشاير ومهدي قررنا أن نسجل حلقة عن الفلك والعرب لأن هذا أكثر شيء يجمعنا كاهتمام. فكشيء ارتجالي ما أعرف صراحة كيف ممكن أنهي هذا الحديث أو الحوار، لأن لو بيدي كان خلاتي طول أكثر وأكثر.
تبين تنهيها بطريقة احترافية؟
كافية مهدي، راح ننهيها بطريقة احترافية.
طريقة احترافية مرة؟ عزيزي الأميل، نرجو منك تقييم الخدمة المقدمة لك. في نهاية المكالمة، رضاكم محل اهتمامنا.
جميل.
نرجو أعزائنا المستمعين نرجو تقييم هذه الحلقة، طبعا 5 نجوم الله يعطيكم العافية.
محل اهتمامنا.
ما راح نقبل إلا بنجوم يعني 5 وفوق.
ربما ننهي يعني ببيت لأبو طيب المتنبي عندما قال، وأكيد ممكن تعرفون هذا البيت: إذا ما غامرت في شرف مروم
فلا تقنع بما دون النجوم.
شكرا لكم، ولي شرف صراحة أن أكون بينكم في هذا البودكاست، وكل التوفيق لكم.
يعطيك العافية مهدي، ويعطيك العافية ريام. أحس الحلقة جدا مثرية، وكنت معاكم أنا بشاعر الخير،
وأنا ريام الأحمدي،
وأنا مهدي سليمان قبطان السماء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه الحلقة من تقديم بشائر الخير، ريام الأحمدي، ومهدي سليمان. فكرة وتحضير وإعداد فريق أستروفايل. تصميم الهوية ستيم مومنتوس.